يا الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن ومصادر تشريع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن للإمام ابن القيم رحمه الله كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، أو أعلام الموقعين عن رب العالمين. الإعلام بمعنى الإخبار، والأعلام بمعنى جمع علم، والعلم هو الإنسان المشهور أو الشخصية المعتبرة. فلقد بدأ الإمام ابن القيم كتابه هذا بذكر أصول العلماء في استنباط الفقه، فهذه الأصول بناها على كلام للإمام أحمد، وهو لا شك من أعلام أهل السنة وكبارهم. فكأن الكتاب فيه بيان لما يجب أن يكون عليه العلماء في الفهم والتصور عند الفتية في أي أمر من أوامر دين الإسلام، الدين الذي أنزله رب العالمين على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول حق لهذا الكتاب أن يسمى كتاب الإسلام، لأنه في الحقيقة كتاب يصوغ العقلية المسلمة الصحيحة التي تفهم أصول الشريعة وضوابطها. ابتدأت بهذا الكتاب وبذكر هذا الكتاب لأن عنوانه يدل على أمر مهم. من هم الموقعون عن رب العالمين؟ المفتي عندما يقول هذا حلال وهذا حرام كأنما يوقع عن رب العالمين، لأن التحريم والتحليل حق من حقوق الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم من تلقاء نفسه ولا يحلل من تلقاء نفسه، إنما بوحي من الله تبارك وتعالى، كما قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا نص القرآن الكريم الذي يبين أن هنالك تنزيلين، تنزيلا من القرآن والوحي لكلام الله، وأن هنالك تنزيلا آخر وهو سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الذي قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فجعل القول على الله بالتحليل والتحريم افتراء على الله سبحانه وتعالى. وعندما ذكر الله تبارك وتعالى بعض الكبائر في كتابه من الشرك وإلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله تبارك وتعالى بالتحليل والتحريم قول عليه بغير علم، وهو من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. كلمتنا في هذا اليوم المبارك متعلقة بهذا الأصل، وهي كلمة مروية عن الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حفيد الصحابي الجليل أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده. وهذا القاسم من أتباع التابعين، بل هو أحد الفقهاء السبع المشهورين في مدينة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ماذا يقول القاسم ابن محمد؟ قال: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد معرفة حق الله عليه خير له من أن يقول في دين الله ما لا يعلم. ففي هذا بيان أمرين: أما الأمر الأول الواجب معرفة حق الله عليك، وأعظم حق لله عليك هو حق التوحيد، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، كما في حديث معاذ في الصحيحين أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله أعلم. فكررها للمرة الثالثة، يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. هذا هو الأصل في كل مسلم. أما الحق الثاني أو الواجب الثاني فهو واجب العلم، والحقيقة أن الواجبين متكاملان، لا يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر، فلا عبادة بغير علم ولا علم بغير عمل. فالواجب على كل مسلم أن يضبط هذين الأمرين في نفسه، كما بيّنته الشريعة في مراحل العلم والعمل، وكما ذكرناه في حلقة سابقة بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه. فمن جهة العلم الناس فيه طرفان، إما عالم أو متعلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك، والثالثة إما أن تكون جاهلا أو أن تكون إمعة أو أن تكون كلمة ضائعة بين الناس لا وزن ولا مجال لك في الأمة، هذا لا شك هو الهلاك. فكلمة الإمام القاسم تبين أن الواجب على من يحفظ حق العبادة أن يحفظ حق العلم، إن كان عالما بالتعليم الصحيح وإن كان متعلما بالتعلم الصحيح. أما تجرؤ على الفتيا والجرأة والتصدر في دين الله بالتحليل والتحريم لمن هو فاقد للأهلية في ذلك فهذا هو الضلال العظيم. ولننظر أيضا، نقتبس من كلمة الإمام القاسم بن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله تعالى، القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله تعالى، أنه كان يبين هذه الكلمة لأهل عصره وعلماء عصره. وهنالك عالم من التابعين اسمه ابن أبي ليلى قال أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي الفتية أولهم فيدفعها إلى آخرهم حتى ترجع إليه. هذا هو هضم النفس من جهة، هذا هو التواضع من جهة، هذا هو الخوف والتوقي من جهة أخرى، خشية القول على الله تعالى بغير علم. ويروى عن بعض أئمة العلم أنه قال عندما كنت أقول بالتحليل والتحريم كنت أتخايل بين عيني الجنة والنار. اعرف يا مسلم يا عبد الله، اعرفي يا مسلمة يا أمة الله، أن الله تبارك وتعالى أمركم بالعبادة وأمركم بالعلم والتعلم، ولم يأمركم بالتعدي والتجاوز وأخذ حظ النفوس. كثير من الناس اليوم وللأسف يتكلمون في الدين كأنهم أهل اختصاص فيه، بينما هم لا يتكلمون في أهل الاختصاص من أنواع أخرى. لا يتكلم التاجر في حق المهندس أو في عمله، ولا يتكلم المهندس بشأن الطبيب، ولا يتكلم الطبيب بشأن المزارع، لكن للأسف الشديد التاجر والمهندس والطبيب والمزارع وكل هؤلاء يتكلمون في دين الله ويفتون في دين الله. يقول هذا من وجهة نظري أنها حلال، ويقول الآخر أو الآخر هذا من وجهة نظري أنه حلال أو حرام. ليس هكذا تكون الأمور، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، إنما تكون الأمور بالعلم والتعلم، تكون الأمور بمعرفة الحقوق، حق النفس وحق الغير وحق الإله العظيم سبحانه وتعالى. فأن تفتي في دين الله بغير علم وبجهل وبدون إدراك ومن غير ضوابط، هذا هو الضلال المبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد ذكر العلماء في كتبهم شروط المفتي لا تكاد توجد في هذا الزمان، بل منذ أزمان، إلا على القليلين من الأعيان الذين عرفوا أصول الفقه وأصول الحديث وعلوم الآلة وفهموا من النصوص وعرفوا من النصوص ما يمكنهم من استيعاب الحكم التفصيلي ومعرفته ومعرفة حكم الله تبارك وتعالى فيه. نسأل الله العظيم أن يعرفنا حدود أنفسنا وألا نتجاوز بذلك أقدارنا، وأن نعرف حق الله تبارك وتعالى علينا، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن، ومصادر تشريع تهدي من ينهى منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن.